الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
لا العهدي ولا التبليغي في
قلبه. هذا ليتقدم معه. على هذا الأساس حينئذ خلاصة كلام السيد القول الإمام رحمة الله عليهما لحد ما نقولش عن الميت، السيد البيجاني أيضا خلاصة كلامهم بأنه الدليل الخاص له المضارب لا يشمل مثل هذا العقل المشمطه، لا حقيقة واصطلاحا ولا ملاكا وروحا. والعمومات حينئذ تشمل العمومات، بتحكي عن مطالب أخرى، بتحكي عن عقود التزامية، والمضارب مش العقود الالتزامية، العقود الإذنية في البيت كما تقدم معنا. فحينئذ ما في عندنا حينئذ شيء يمكن من خلاله أن نستفيد الصحة. والأصل هذا بنتكلم مما يزيد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، أن الأصل في مثل هذه المعاملة هو عدم الصحة. ليه؟ لأنه فيها إشكالات أربعة تتذكر وتقدرتنا، فيها تمليك حينئذ المعدوم في البيت، وأنه يقدم على حينئذ معاملة فيها نوع من المخاطرة، حيث لا يكون الربح فيها مضمونا، ولو كان مضمونا مقدار وكم الربح لا يكون معلوما حتى يعلم حصة من ذلك الناتج والربح في البيت. مرت معنا ومرت إذا بذكر أربع إشكالات على المضارب، والتي على أساسها كانت حينئذ هي على خلاف الأصل وعلى خلاف حينئذ القاعدة، ليست من العقود التضمينية في البيت. فلذا كانت القاعدة فيها هو حينئذ عدم الصحة وعدم المشروعية إلا ما قام عليه الدليل ونهض عليه الدليل. الدليل الخاص مخصوص بالمضاربة أيضا مش مضارب، الدليل العام لا يشمل حينئذ المورد فيه. وهذا حينئذ شق آخر من الإشكال غير اللي تقدم المحقق العراقي. المحقق العراقي مسلم العمومات وأن هذا هو عقد من العقود بلا إشكال، وإنما الشأن بأنه أن يظهر عليه العقد المتعارف بحيث يكون التمسك بالعمومات أو في العقود أو تجارة عن قراضين لا يكون باب التمسك عن بالشبه المصداقية، يعني لا يشكك في صدق حقيقة حينئذ العقد عليه. هذا اللي كنا بحكي عنه حق العراقي واللي هو أم العمومات. أمثال السيد الخوئيلة هو عقد بلا إشكال ولو كان هجينا، بس هو عقد بالتالي هو. لو تمت العمومات تشمل المورد، إنما الشأن في تلك العمومات غير تام. العمومات الأوفى بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ناظرة إلى العقود الالتزامية في البيت، وهذا ما فيه الالتزام إنما هي محض عقود إذنية في البيت. لذا سوف يأتي معنا مرة مكررا مسألة أن المضارب من العقود الجائزة وليست لازمة بوجه على ما سوف يأتي. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يقال في البيت. ومسألة صارت مسألة مبنائية واختيارية في البيت، ومر معنا أن عمومات أوفوا بالعقود تشمل مثل المضاربة. ليش عم نقول مثل المضاربة؟ لأنه هي مش مضاربة، يعني شيء فيها حينئذ شمة من المضاربة وشمة أخرى من الإيجار، من حيث أن عمله مضمون بحصة من الناتج مثل المضاربة، من حيث أن العمل غير الاسترباح والاتجار ومقطوع ومحدود بالطبخ مثلا بالخبز بالنسج إلى آخره، فحينئذ سوف يكون مثل الإجارة في البيت. فكان هجينا ومركبا وملفقا من الإجارة والمضاربة في البيت، هو سوف يكون هو عقد من العقود بلا أي إشكال، وأن عمومات أوفى العقود يكون حينئذ شاملا له بناء على تلك النقطة، يكون الأمر حينئذ تاما في البيت بلا أي إشكال. فالمسألة صارت مسألة مبنائية، ما عادت مسألة حينئذ ما نختاره وننتخبه بالنسبة لهذه حينئذ القضية في البيت. ليش؟ لأنه مرمى أوفض العقود نحن ما في نستفيد منها بالنسبة للمضارب لا الصحة ولا اللزوم، واضح، لأنه النظر فيها إلى مبادرة الالتزام به، التزام من لكه التزامه على ما بالتحليل اللي تقدم معنا، أنه يعني الوجه والمنشأ حينئذ في أن العقد يكون لازما لزوما حقيا ولا يجوز حينئذ الرجوع فيه. هيدا الخيار اللي إلك أنك تبيع أو ما تبيع مثلا، أو تأجر أو ما تأجر، الاثنين تحت سلطانك ابتداء قبل إنشاء العقد، هذا كان بيدك، فيك أنت تبيع، فيك تأجر، فيك ما تأجر، فيك كذا من هذه المعاملات، تنشئ صلحا أو لا تنشئ حينئذ صلحا في العين. حتى إذا ما صرنا إلى عملية العقد فيما بين الطرفين، حتى في مثل الزواج غايته أنه من عقود عهدية وليس في الإذن، يعني لأن العقود الالتزامية في عندك يعني اللزوم فيها لزوم حقي، وقد يكون لزوم لزوما حكميا في البين، وهل هو مبادرة التزام بالتزام أو مبادرة مال مع تمليك الالتزام في البين للطرف المقابل على ما تقدم لدينا. فالذي نريد أن نقوله في المقام هو أنه في حقيقة البيع أو في حقيقة الإجارة، لما نقول بأنه لازم هذا الخيار اللي كان بيدك قبل حينئذ البيع، بأنك تبيع أو لا تبيع، أو أنك تملك منفعة المنزل أو ما تملكها، أو منفعة العمل في الإجارة على الأعمال، هذا كان ابتداء بيدك. أنت الآن لما تأتي بالعقد تقول بعتك أو ملكتك مثلا الكتاب، أو آجرتك مثلا الدار وملكتك منفعة مثلا الدار، أو بعتك، أنه مر معنا في شيء تعبر، لأنه ليست الإجارة صياغة من الصيغة التوقيفية، في ما يقوله بعتك منفعة مثلا هذه الدار لمدة سنة في ألف، هذا الالتزام وهذا الخيار اللي كان بيده ابتداء ملكه إلى الطرف المقابل اللي هو حينئذ المستأجر في ألف، والمستأجر أيضا ملك منه كان بيده حينئذ مقدار من المال، إما بنحو الشخص أو بنحو الكل في المعين أو بنحو الكل في الذم، بيده بيعطي للمؤجر، بيده أنه ما يعطي للمؤجر، بيده أنه يروح مثلا يحج فيه، يروح يتزوج فيه، يعمل أي شيء فيه، التزامه بأن يملكه حينئذ ذلك المال المتملك على وجه المقابلة والعوضية وليس على وجه المجانية في البيت، فصار مبادلة تمليك بتمليك، مبادلة التزام بالتزام، أنا أعطيته التزام فصار التزامي ملكا له، وهو أعطاني حينئذ شو التزامه في البيع، لا أني فيني أرجع عن التزامي لأنه صار ملكا له وتحت سلطاني وتحت يده بهالمعنى الملكية، ولا هو أيضا في يرجع عن التزامي لهذه النقطة. ومن هنا كان اللزوم مثلا في مثل البيع، في مثل الإجارة كما تقدم معنا لزوما حقيا ولم يكن لزوما مثلا حكميا. وبالتالي لو ابتداء مثلا أحد الطرفين واضح هذا اللزوم اللي أني ملكته وعطيته وصار أمره بيده وزمامه بيد حينئذ الطرف المقابل، أمر الدل لهذا الالتزام واضح، أو طلب أني منه أنه يرد لي هذا الالتزام اللي هي الإقالة عند الاستقالة وعند طلب مثلا الإقالة في البيع وكذا في الإجارة في البيع، هون يمكن حينئذ الرجوع إليه إشكال. ليه؟ لأن هذا اللزوم نشأ من حق ثبت لكل من الطرفين على الآخر، وملخص هذا الحق أنه لا يمكن لكل من الطرفين أن يرجع فيما ملكه للآخر من مال من منفعة دار أو منفعة عمل أو مال اللي هو عبارة عن النقد اللي هو الأجرة المصرفية البيع، ولا في ما سلط عليه من التزامه، لأنه كان زمان أمر هذا المال له منفعة الدار أو العمل بيده وقد أعطاه حينئذ الطرف الآخر، الآن بده يرجع حينئذ في هذا الذي سلطه للآخر حينئذ عليه، هذا حينئذ بيوسع كل من الطرفين إذا كان برضا وقبول من الطرفين. الحصة الحدوثية في التمليك برضا الطرفين وبيد الطرفين، والحصة البقائية أيضا تكون بيد الطرفين ضمن شروط حينئذ معينة في البيع، ولذا هذا يكون اللزوم لزوما حقيا فيه، وهذا اللزوم يجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه لكن مع اعتراض الطرفين، هذا إذا كان اللزوم من الطرفين مش من أحد الطرفين، أو كان اللزوم لزوما حكميا في البيع كما هو الحال بالنسبة للعقود العهدية وليست العقود الالتزامية اللي هي من قبيل مثلا النكاح في البيع، عقد عهدي وليس حينئذ هلأ اثنينتهم اتفقوا انه شو خالص بدهم يبطل، هو عطاها التزام ان يكون زوجا له وهي عطته التزام تكون زوجا، هلأ ايش اثنينتهم بطلنا مباشر بدنا، هو بفعل العبيد وهي بتفعل العبيد، الامر ليس حينئذ كذلك حيث ان اللزوم لزوما حكميا وهي عقد عهدي عهد وليس حينئذ جوه تمليك التزام وبدل التزام في التزام في البين كما سبق. هذا الكلام بعينه خلني نجي نحلله بالنسبة لهذه المعاملة هنا. الذي هلا إما بصيغة استأجره كما حاول السيد الأستاذ أن يشكل على صاحب التذكرة يعني بأجره يستأجره على الاتجار بذلك المال أو لا بالصيغة اللي هي تمت بين المتعاقدين اللي هو حينئذ المعاملة مضبوطة ومساحتها مساحة الإجارة بس هو شو إجا بده يصدنا بقالب المضاربة فيه واضح. هذه هل فيها تمليك التزام بالتزام في المال مثلا هو يملكه حصة من الناتج إن يلتزم بتمليك حصة من الناتج إن التزم بأن يصد منفعة عمله مش الاتجارية وإنما منفعة عمله اللي هو الطاهي والطابخ أو الخبز مثلا أو النسجي في حينئذ في ماله وفي رأس ماله فيه فالتزم حصة منه النفس اللي مر معنا بالمضاربة بعينه يأتي هنا بس إن الاتجار حق محل الخبز والطابخ النسجي وشيء من القبيل ويكون الاسترباح والتكسب والاستفادة مستندة إلى ذلك العمل مو إلى محض الاتجار والبيع والشراء بأقل والبيع مثلا بأزل في المحيط هذا اللي ينبغي أن يقع عند مثل المحقق العراقي هي التزام بالتزام التزام المالك للعامل بتمليك حصة من الناتج لو كان وهذه المشكلة اللي أشكل فيها صاحب التذكرة إنه بالإجارة التزام مطلق مش التزام لو كان هناك التزام مطلق ليش لأنه عمل مضمون فالأجرة لابد أن تكون مضمونة ومعنى الأجرة مضمونة أن تكون أجرة ناجزة أجرة مقطوعة وليست أجرة معلقة على ظهور وحصول حينئذ الناتج والربح حتى ولو كان الربح في مثل ذلك حينئذ مقطوع ليش لأنه العمل مش عمل التجاري وإنما العمل مثل الخبز قطعا بده يطلع أمواله طلع حينئذ فلوسا في البيع فحينئذ التزام المالك بتمليك العامل حصة من الناتج على مش التزام ابتدائي إنما على التزام في التزام وبادر التزام التزام تلتزم أني شو بلتزم تسحب التزامك أني شو بسحب التزام أو ما بتلتزم ابتداء أني أيضا على أن يلتزم بصب منفعة عمله مش الاتجاري وإنما الخبز الطاهي الناسج إلى آخره في رأس ماله ذاك يملك حصة من الناتج يلتزم بتمليك حصة من الناتج وهذا يعطيه هذا الشيء الالتزام به طرف مقابل والأول يلتزم حينئذ بأن يملكه منفعة عمله غير الاتجاري اللي هو عبارة عن الخبز والطاهي مثلا في رأس ماله فيكون مبادرة التزام في التزام وتمليك في تمليك مثل في إذن البيع في البيع أو مثل الإجارة بعبارة الصح غايته في الإجارة الأجر يكون مقطوعا أما هنا الأجر معلق على حصول الربح نعم هنا الربح مقطوع ليس الربح بخلاف التجارة هون الربح قطع في عندك خبز وكذا وإلى آخره بده حين إذن إلا أنه يصير في تلف إلى آخره على خلاف أما بالشكل بالسير الطبيعي هيدا حينئذ يعني عندك رأس مال وما صبيت في رأس المال التقليب التجاري والتحويل من نقد إلى عين إلى نقد وإنما صبيت في الخبز مثلا صبيت في الطعام الطاهي وهكذا قطع هيدا يعني رأس مال تضيف له حينئذ مش الاتجار وإنما تضيف له هذا العمل الآخر اللي حيصير في عنا زيادة في هذا رأس المال مضافة من العمل الذي صبه العامل في مال حينئذ المالك البين جزما هون رح يطلع لنا حينئذ ناتج رح يطلع لنا حينئذ ربح في البين وهذا الربح يقسم بينهما بحسب التشارط في البين هذا يقول أمثال المحقق العراقي حتى السيد المادن رحمه الله عليه يقول إطلاقات العمومات في البين شاملة للمورد إذا صدق على هذه المعاملة أنها معاملة حينئذ عرفية يعني صدقة حقيقة يعني ما في تشكيك في صدق حقيقة العقد على مثل هذه المعاملة في إطلاقات أدلة أوفى العقود شاملة وهذا الإطلاق بالمطابق نستفيد منه اللزوم وبالالتزام نستفيد منه الصح. ليه؟ لأنه لا معنى للحكم بلزوم عقد قد حكم بالمرتبة السابقة حسب بعدم صحته. أي شيء بدك أنت ترتب أوفو بمعنى أن ترتب الأثار لأي شيء لعقد ذاك العقد صحيح وهو بطبعه يعني بيعطي هذه الأثار. أما إذا كان فاسدا لا يحصل فيه النقل والانتقال حينئذ بأي شيء بدك تفي أي شيء يقتضيه ذلك العقد حتى يجب أن ترتب الأثار وتفي بأثار تلك العقد وترتب حينئذ تلك الأثار في قلبك. فهو بالمطابقة دل على اللزوم وبالالتزام وبالمفروغية دل على أن هذه العقد سوف يكون صحيح. فنستفيد الصحة من مثل أوفى العقود بهذا النقطة أو بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. لو تمت لأنه تقدم النقاش فيها من جهة أنه مثل المضار ومثل هذه المعاملة حقيقتها مش حينئذ الاتجار. وهذا أيضا مش حقيقة الاتجار حقيقتها هو صب منفعة عمله اللي هو غير التجارة اللي هو عبارة عن الطابخ والخبزي في رأس مال حينئذ. هذه هي حينئذ حقيقة هذه اللي بتحصل الناتج وتحصل الربح في البيع ما إلى مدخلية أساسا الاتجار في البيع. المؤمنون عند شروطهم أيضا يكون شامل المورد بناء على ما هو أن الشرط لا يكون شامل الشرط الابتدائي وإنما إما للشرط التابع على ما سوف يأتي في بحث قادم إن شاء الله أو لا لشرط بشرط والتزام بالتزام يعني التزام في التزام أو مطلق الالتزام التابع. أما الشروط الابتدائية في البيان أصلا لا يكون شاملا لها في البيان. والمقام أيضا يكون إذا سلمنا بأنه عقد والتزام بتمليك حصة من الناتج إن التزم العامل بصب منفعة عمله وبتمليك منفعة عمله للمالك بأن يصب منفعة عمله في مال المالك في البيان يكون بادرة التزام في البيان. نفس النقطة اللي أشرنا لها بأوفى العقود تأتي في مسألة المؤمنون عند شروطهم والعندية يستفاد منها حينئذ لزوم أنه يقف عند هذا الشرط فلا يتعداه ولا يتخطاه بمعنى أن يكون لهذا الشرط آثار وتكون له نتائج أن يكون حينئذ صحيحا. وإلا إذا لم يكن صحيحا أي معنى حينئذ إذا كان لاغيا وباطلا من رأس ما في معنى محصب لهذه العندية في العين. وهكذا لا يحل مال امرئ إلا عن طيبه حينئذ نفس الشيء. لا يحل للمالك أن يستوفي منفعة عمل العامل اللي هو حينئذ الطابخ والخبز في البيت إلا عن طيب نفس العامل لصد بقالب هذه المعاملة الهجينة المركبة من مضاربة وإيجار. ولا يحل للعامل حصة من الناتج هذا الناتج الحاصل نتيجة هذا العمل وليس نتيجة الاتجار إلا عن طيب نفس المالك في البين. هيدا طيب النفس اللي مو كان طيب نفس ابتدائي في البين وإباحة وإنما كان قد صب في قالب هذا العقد الهجين والملفق والمركب من مضاربة وإجارة في البين. فحينئذ إطلاقات أدلة الصحة تكون شاملة للمورد بلا أي إشكال وإطلاقات مش إطلاق واحد كذا حينئذ العمومات اللي يستفاد من الصحة. اللهم كما ذكر الحق العراقي أن يكون هو عقد متعارف لا يشك في حقيقة وفي صدق حينئذ حقيقة العقد حينئذ عليه يعني يكون عقد لدى شخص حينئذ متعاقدين أما عرفا وعقلائيا لا يكون عقد. فإن إطلاقات الصحة إن تمت في محلها لا تشمل لأنه يكون تمسك عن الشبهة المصداقية حينئذ لذلك العام والعنوان العام ليش للتشكيك في صدق حينئذ مفهوم العقد عليه حينئذ للتشكيك في صدق مفهوم الشرط عليه لأنه بهالمعنى الشرط من التزام في التزام أو الالتزام التابع وليس الالتزام الابتدائي في البيع للتشكيك في الصدق حينئذ طيب النفس لأنه مش المراد طيب النفس محض طيب النفس إنما طيب النفس المصاب بقالب هذا العقد العرفي في البيع. هذا ما تقتضيه القاعدة. والصحيح في المقام أنه إذا عقد حينئذ يكون عقدا صحيحا في البيع. هلأ ما بدنا نحكي بكلام أشار له الميرزا في بعض البحوث في بحث سيرة العقلاء في البيع اللي يكون لما جاء الشرع الأقدس أمضى كل حينئذ السير اللي كانت موجودة لدى العقلاء، إلا ما نهض وقام الدليل على حينئذ منح من تلك السيرة فيها. إذا سيرة العقلاء يعني كان هذا عقد لدى العقلاء وليس عقد حينئذ هجينة، والآن طلع عن عقد يعني بالأصحاب القهقرائي وأصالة الثبات وعدم التبدل في النظم العام لدى حينئذ العرف الآن، وفيما تقدم على هذا الآن إلى الزمان المتصل بالمعصوم. هذا الأمر مش بس الآن حصل، الآن حصل وقبل الآن حصل. هلأ لم يسأل عنه بالروايات في البيت، لعل ولعل ولعل، لعله اكتفوا بعمومات أو في العقود، لعله رأوا بعضهم أنه لا داخل حقيقة في الإجارة، البعض الثاني لأو داخل مثلا حقيقة في المضاربة، فاكتفوا بتلك الأدلة عن السؤال عنه حينئذ بالخصوص في البيت لنكتة حينئذ من النكات في البيت. فيكون إمضاء لما جاء الشرع الأقدس أمضى كل السيار لكل ما هو لدى حينئذ العرف والعقلاء، من جهة ما لدى العرف والعقلاء إذا ما سلمنا بالنقطة اللي أشار لها النقل العراقي إنه إذا عقد لدى العرف والعقلاء هو عقد متعارف حينئذ في البيت، وليس عقد فقط من نسج المتعاقدين، ولا يلقى صدى لدى عامة عقد عرفي حقيقة ويصدق عليه حينئذ العقد. فسيكون إمضاء لكل هذه حينئذ المعاملات إلا ما نهض الدليل على منعه، مثل مسألة الربا البيعي، مسألة الربا القرضي، مسألة بيع المحاقلة، المنابذة، شو الأشياء التي تم فيها المعاملات المالية التي تستلزم الغرر في البين، التي تستلزم عدم القدرة على التسليم في البين، التي تستلزم كذا وكذا وكذا، بهذه التفاصيل المذكورة في محله. هذا يصلح لأن يكون وجهاً من تلك الوجوه اللي يمكن أن يستفاد منه، غايته أنه هذا دليل لبي ويقتصر على قدره المتيقن، ما عم تتمسح حينئذ بإطلاق لفظي من قبيل المؤمن عند شروط، من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل لا يحل المال امرئ إلا عن طيب نفس، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، هذا ما يقتضيه المطلع. فالصحيح صحة مثل هذا العقد لا بإطلاق أدلة المضاربة ولا بالتمسك ب إعمال مناسبات الحكم والموضوع اللي في المضاربة، بل بعمات الصحة التي هي لدينا، خلافا لمثل سلفو اللي قال إنه إحنا هاي العمومات مش موجودة عندنا وهي ليست مضاربة إلا تمسك حين يتم الصحة، وخلافا للسيد الأستاذ البدو صحيحة على أساس أن هي مضاربة، وإن لم تكن مضاربة فمناسبات الحكم والموضوع بالمضاربة تشملها، فيمكن إعماله و نحكم بالصح على هذا الأساس في البحث. ولولا هذه العمومات لكان الحكم حينئذ بالفساد، هو ليش؟ لأنه الأصل عدم النقل والانتقال إلا ما نعض عليه الدليل، ولا دليل خاص لدينا لأنه مش مضارب، والدليل العام غير تام في البين، إما لأنه أساس شك في عقديته أو لأنه عمومات ما فيش عندنا، فسعدته الأصل عدم ترتب الأثر وعدم حصول النتيجة المرجوة من هذا العقد في البيع، فيكون حينئذ باطلا. إلا أن الصحيح لا، في عندنا هذه العمومات وهذه العمومات تامة بلا أي إشكال، والله ولي التوفيق والحمد لله.